الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المقطع الثاني من شرح كتاب زاد المستقنع، الشرح الموسع، ولا زلنا في ذكر أسباب الخلاف بين العلماء، وانتهينا من شرح السبب الأول من أسباب الخلاف بين العلماء. أما السبب الثاني، أن يبلغ الحديث عالمين لكونه يكون صحيحا عند عالم ضعيفا عند الآخر، حيث أنه لم يبلغه بسند صحيح. مثال ذلك، قالوا حديث العينة، إذا أخذتم العينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. هذا الحديث لم يعمل به الشافعي لضعفه عنده، وعمل به من رأى أن له طرقا تقوي بعضها بعضا. السبب الثالث، أن يبلغ الحديث العالم ويعلم أنه صحيح لكنه يظنه منسوخا، والعالم الآخر لا يظنه منسوخا. مثال ذلك، خلاف العلماء في حكم الحجامة للصائم، هل هي تفطر أو لا تفطر؟ فمن قال أنها لا تفطر استدل بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، محتجم وهو صائم. ومن قال أنها تفطر احتج بحديث أفطر الحاجم والمحجوم. وبعضهم يقول أن حديث ابن عباس ينسخ الحديث أفطر الحاجم والمحجوم، وكذلك حديث أبي سعيد الخدري رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم يدل على النسخ. أما السبب الرابع، اختلاف العلماء في تفسير لفظ الدليل لكون هذا اللفظ مشتركا أو مجملا أو لأي سبب من الأسباب. مثال ذلك، سمع بعض الصحابة أدلة في الرخصة في النبيذ فظنوه بعض أنواع المسكر، لأنه لغتهم أن النبيذ نوع من أنواع المسكر، ثم جاء البيان بأن النبيذ ما ينبذ لتحلية الماء قبل أن يشتد. ولما سمع بعض الصحابة الخمر اعتقدوا أن الخمر فقط من عصير العنب فقط، لأنه كذلك في اللغة عندهم، إلى أن جاءت الأحاديث تبين أن الخمر اسم لكل شراب مسكر. ومثل ما حصل لعدي بن حاتم في مسألة الخيط الأبيض والخيط الأسود، كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. يقول عمدت إلى عقلين، أحدهما أسود، حبل أسود وحبل أبيض، فجعلتهما تحت وسادتي. فيتصور أن الخيط الأبيض والخيط الأسود يعني حبلين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن وسادك لعريض، إنما ذلك بياض النهار من سواد الليل، أخرجه البخاري ومسلم. كذلك بعضهم حمل فامسحوا بوجوهكم بوجوهكم وأيديكم، حمل المسح في التيمم على اليد إلى الإبط. إذن هذا اختلاف في يعني هذا نوع من أنواع الاختلاف، مثل ما اختلف الفقهاء في مس المرأة هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء، لاختلافهم في قول الله سبحانه وتعالى أو لامستم النساء. فبعضهم يحمل أو لامستم على اللمس فقط، فقال لمس المرأة ينقض الوضوء، ومن فسرها بالجماع قال اللمس لا ينقض الوضوء. كذلك من أسباب خلاف العلماء أن الحديث قد بلغه وثبت عنده لكنه نسيه، مثل القصة المشهورة عن عمر أنه سئل عن الرجل يجنب في السفر فلا يجد الماء، فقال لا يصلي حتى يجد الماء. فقال له عمار يا أمير المؤمنين، أما تذكر إذ كنت أنا وأنت في الإبل فأجنبنا فأنا تمرغت كما تمرغ الدابة، وأما أنت فلم تصلي، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما يكفيك هكذا، وضرب بيديه الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه. فقال له عمر اتق الله يا عمار، فقال إن شئت لم أحدث به، فقال بل نوليك من ذلك ما توليت. إذن عمر نسي، وذكره عمار بن ياسر. كذلك السبب السابع اعتقاده أن لا دلالة في الحديث بأن يكون من الأصول عنده من الأدلة ما يرد هذا الدليل أو هذه الدلالة، وهذا بابه واسع جدا، هذا يبحث في أصول الفقه، فغالب أصول الفقه مسائل فيها مسائل الخلاف كثيرة جدا. السبب الثامن اعتقادها أن تلك الدلالة قد عارضها ما هو يعني ما دل على أنها ليست المراد، مثل معارضة العام بخاص أو المطلق بمقيد أو نحوها من الأمور، وهذا كذلك باب واسع جدا. فتعارض الدلالات وتعارض الأدلة والترجيح بعضها على بعض هذا باب واسع. وبهذا ننتهي من المقدمة الخامسة ونشرع في المقدمة السادسة، الموقف من خلاف العلماء. أولا يجب احترام العلماء وإجلالهم، المخطئ منهم والمصيب، ولا يعني خطأ بعض الأئمة المجتهدين التعدي عليهم والطعن فيهم وانتقاصهم، فهذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر، رواه البخاري ومسلم. الأمر الثاني، لا يجوز لنا التعصب لقول أحد من العلماء ونحن نعلم أن الحق مع العالم الآخر، ولا يجوز أن نلوي أعناق النصوص من أجل تصحيح قول أو مذهب معين. الناس من حيث علمهم بالمسائل التي اختلف فيها العلماء على ثلاث أقسام. القسم الأول شخص عالم رزقه الله علما وفهما، فهذا له حق الاجتهاد. القسم الثاني طالب علم عنده من العلم ما لا يصل به إلى درجة التبحر، فهذا لا حرج عليه إذا أخذ بها العمومات والإطلاقات بعد البحث. القسم الثالث من الناس العامي بالنسبة للأحكام الشرعية، فلا يعرف، يجهل الأحكام الشرعية ولا يستطيع التوصل إلى الأدلة، فهذا يجب عليه سؤال أهل العلم. المقدمة الثانية كتب الاختلاف، الكتب التي تذكر الخلاف بين العلماء، وهي كثيرة جدا، من ذلك الحاوي الكبير للماوردي، وهذا من الشافعية، كذلك المبسوط للسرخسي، هذا من الحنفية، المغني لمن قدامة حنبلي، الذخيرة للقرافي مالكي، الموسوعة الكويتية هذا من الكتب المعاصرة، الفقه الإسلامي الزحيلي هذا كتب من الكتب المعاصرة، المحلل بن حزم، نهاية المطلب للجويني الشافعي. المقدمة التاسعة التعريف ببعض كتب الحنابلة، لأننا نشرح كتابا من كتب الحنابلة، فنذكر نبذة بسيطة من كتب الحنابلة لعلنا نكتفي ببعض الكتب المشهورة، من ذلك كتاب العمدة وكتاب المقنع وكتاب الكافي، هذه ألفها ابن قدامة المقدسي المتوفى سنة 620 رحمه الله. راعى ابن قدامة في التأليف طبقات التلقي، فالعمدة للمبتدئين على رواية واحدة، المقنع هذه لمن ارتفع عن درجتهم يعني ذكر الروايات ليمرن الطالب على الاجتهاد في المذهب، فالمقنع يقول مثلا هل ينقض الوضوء أو لا على روايتين، بخلاف العمدة فلا يذكر الروايات. الثالث للمتوسطين أعلى من المقنع، فيبنيه على رواية، كل إذا ذكر رواية يذكرها مقرونة بالدليل، أما المقنع لا يذكر الأدلة، المقنع لا يذكر الأدلة. الكافي أحيانا يذكر رواية واحدة، وفي الأغلب يذكر أكثر من رواية. الرابع المغني، وهذا في الخلاف العالي والخلاف في المذهب وتعليل الأحكام ومآخذ الخلفاء مآخذ الخلاف وأسباب الخلاف والترجيح بين الأقوال. هناك متنان مهمان لأبي النجا الحجاوي، الحجاوي هذا مؤلف كتاب زاد المستقنع، كتابنا الذي ندرسه. عندنا الكتاب الأول من كتب الحجاوي، الكتاب الأول الإقناع لطالب الانتفاع، مشهور باسم الإقناع للحجاوي. الكتاب الثاني زاد المستقنع في اختصار المقنع، إذن المقنع لابن قدامة. الحجاوي اختصر كتاب المقنع، كتاب المقنع. الحجاوي نسبة إلى حجة قرية من قرى نابلس. عندنا الإقناع، الإقناع هذا مطبوع، واستمد المؤلف هذا الكتاب غالبه من كتاب المستوعب للسامري. كذلك من الكتب نأتي إلى شرح هذا الكتاب الإقناع، له شروح. من أفضل هذه الشروح كشاف القناع في شرح الإقناع، كشاف القناع في شرح الإقناع لمنصور بن يوسف البهوتي رحم الله الجميع. إذن كشاف القناع يشرح كتاب الإقناع، كشاف القناع للبهوتي يشرح كتاب الإقناع للحجاوي صاحب زاد المستقنع. زاد المستقنع هذا الكتاب الثاني للحجاوي، الحجاوي المتوفى سنة 968، هذا اختصار للمقنع، وقلنا أن المقنع هو لابن قدامة رحم الله الجميع، وهذا الكتاب اعتمده من أتى بعده، فهو كتاب مفيد. ذكروا الكلام حول يعني هذا الكتاب ومدح هذا الكتاب. نأتي إلى شروح المقنع. المقنع قلنا أنه لابن قدامة، زاد المستقنع في اختصار المقنع. شرح المقنع عندنا كتاب الشافي المعروف باسم الشرح الكبير لابن أبي عمر يعني المقدسي، وهو ابن أخي الموفق ابن قدامة صاحب المغني. كذلك من الكتب في شرح المقنع المبدع شرح المقنع لابن مفلح، ليس ابن مفلح تلميذ ابن تيمية، وإنما هو عالم حنبلي آخر. كذلك من الكتب المهمة الإنصاف في معرفة الخلاف للمرداوي، هذا شرح للمقنع، يشرح المقنع. إذن الإنصاف يشرح المقنع. الإنصاف له مختصرات، من أهم هذه المختصرات التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع، المقنع لابن قدامة. التنقيح المشبع هذا اختصار لكتاب الإنصاف، الإنصاف شرح على المقنع للمرداوي، ثم أتى فاختصر هذا الإنصاف بكتاب سماه التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع، وهذا مطبوع. عندنا بعض المختصرات للمقنع، وأهم هذه المختصرات زاد المستقنع في اختصار المقنع للحجاوي. هناك كتاب جمع بين المقنع وبين متن آخر، من هذا ما هو الكتاب؟ منتهى الإرادات في الجمع بين المقنع، المقنع لابن قدامة، والتنقيح، التنقيح للمرداوي اللي ذكرناه، التنقيح مختصر للأنصاف. إذن منتهى الإرادات في الجمع يجمع بين عدة كتب، الكتاب الأول التنقيح المقنع، والكتاب الثاني التنقيح، وزيادات زادها مسائل يرى أنها مهمة، هذا للفتوحي المشهور بابن النجار. شرح زاد المستقنع له عدة شروح، من هذه الشروح الروض المربع شرح زاد المستقنع للبهوتي. كذلك هناك بعض الشروح، كذلك حاشية ابن قاسم على الروض المربع، كذلك الحاشية على زاد المستقنع لابن بشر، كلمات السداد على متن الزاد، وهذا مختصر جدا. الزوائد على زاد المستقنع للشيخ محمد بن عبد الله أبا الخيل، زاد المستقنع وعلق عليه وزاد مسائل، كذلك حاشية علي الهندي، كذلك السلسبيل في معرفة الدليل للشيخ البليهي، كذلك وهي حاشية نفيسة ومفيدة، يذكر يهتم في ذكر اختيارات ابن تيمية وابن القيم رحمه الله الجميع، كذلك الملخص الفقهي، وهذا يعتبر تلخيص واختصار للروض المربع وحاشية ابن قاسم. اهتم العلماء في زاد المستقنع فنظمه بعضهم في أكثر من 4000 بيت. إذن منتهى الإرادات في الجمع بين المقنع والتنقيح وزيادات هذا للفتوحي المعروف بابن النجار، وقد ذكرنا الكلام حوله. كذلك عندنا كتاب دليل الطالب لنيل المآرب، وهذا الكتاب هو الثاني يعني من الكتب المهمة، مختصر دليل الطالب، مختصر من كتاب منتهى الإرادات. إذن دليل الطالب يرجع إلى منتهى الإرادات، ومنتهى الإرادات يرجع إلى كتاب المقنع، يرجع إلى كتاب المقنع. المقدمة الأخيرة التعريف بالمؤلف، مؤلف زاد المستقنع هو شرف الدين أبو النجاء موسى بن أحمد بن موسى الحجاوي المقدسي الحنبلي، الإمام العالم مفتي الحنابلة بدمشق، كان إماما بارعا أصوليا فقيها محدثا، له من الكتب الإقناع، وله من الكتب شرح المفردات وشرح منظومة الآداب وزاد المستقنع وحاشية الفروع. توفي يوم الخميس 22 من شهر ربيع الأول، ولعل في هذا القدر كفاية، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.